في محل البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها الواجبة بعدما غلط ثلاث مرات وعلمها الواجبة ما دام متالش التسليم أو متالش التشهد أو متالش الصلاة على النبي ما ذاك إلا أنها مسنونات غير واجبة. عدم ذكرها في حديث المسيء صلاته يدل على عدم وجوبها، إذ لو كانت واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيسردها لأنه في محل البيع في وقت الحاجة، وتأخير الحاجة عن وقتها لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم. تأخير البيان في وقت الحاجة لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذاك إلا أنها غير واجبة. هذا دليل من يقول أن التشهد غير واجب، ودليل من يقول أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير واجبة، وهذا دليل على أن التسليم غير واجب، لأن عدم ذكرها في حديث المسيء صلاته يدل على عدم وجوبها، إذ لو كانت واجبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سردها لأنه في محل التعليم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لأن الحاجة دل على أنه دليل على عدم ذكرها. هذا دليل لمن قال أن التشهد غير واجب، وهذا دليل لمن قال أن التسليم غير واجب، وهذا دليل من يقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجب لعدم ذكرها في حديث المسيء صلاته الذي أتى بجميع الواجبات وهو في محل البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقال جماعة من العلماء إذا جاء دليل يدل على وجوب شيء في الصلاة ولم يكن قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته فهو واجب، لأن المثبت للوجوب أقدم من الساكت، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. لا مانع من أن نقول بأنها واجبات وإن لم تذكر في حديث المسيء صلاته، فعدم الذكر في حديث المسيء في صلاته لا يدل على العدم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، والمثبت للشيء أقدم من الساكت عن الشيء. فقالوا أن الشريعة لا تزال تتجدد، يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسيء في صلاة هذا الصلاة في أول الإسلام، والأحاديث الدالة على وجوب التشهد والدالة على وجوب الصلاة على النبي والدالة على التسليم على وجوب التسليم متأخرة، لأن الشرعيات لا تزال تتجدد مدة 10 سنين من حين هاجر النبي إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. فقالوا المثبت مقدم على الساكن، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. قالوا هذا دليل واضح، لأن القاعدة أن المثبت مقدم على النابي أو على الساكت، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. أما الشوكاني فدا إن كان الأمر هذا قبل حديث المسيء صلاته، إذا كان الدليل يدل على وجوب التسليم ورد قبل حديث المسيء صلاته ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهو دليل على عدم وجوبه، وإن كان بعد حديث المسيء صلاته فهو يدل على الوجوب، لأن الشرعيات لا تزال في تجدد. هكذا قال. لكن مع الأسف ما بأرخص للأحاديث، لا ندري بقصة هذا حديث المسيء صلاته في أي سنة كانت، وحديث تحريم التكفير وتحليلها تسليم لا ندري في أي تاريخ. كذلك الأدلة الدالة على وجوب التشهد لا ندري هي قبل حديث المسيسرة أو بعده. كذلك حديث أن الصلاة على النبي واجب على القول بالوجوب لا ندري. فالشوكاني حمل قاعدة لا بأس بها لكن لا نستطيع أن نطبقها. لماذا؟ لأن حديث المسيسرة غير مؤرخ ولا حديث الدالة على وجوب التشهد غير مؤرخة ولا حديث الدالة على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤرخ ولا حديث الدالة على وجوب التسليم غير مؤرخ. إذن ما بش نتيجة لهذا القاعدة. لكن هناك قاعدة أخرى يجب مراعاتها وهو أن جميع ما كان في حديث المسيسرة فهو واجب لكن بشرط أن نجمع جميع ما ورد، لأن النسائي زيد بعضها وأبو داود زيد بعضها وابن ماجد زيد بعضها. فمن يريد أن يحتج على الوجوب بما في حديث المسيسرة أول يجمع الأحاديث من جميع الزيادة ثم يحتج بأنها واجبة، كما أن الأحاديث الواردة من طريق صحيحة تدل على وجوب شيء الظاهر أنها تدل على الوجوب لأن الأمر يقتضي الوجوب. إذا ورد حديث أن النبي أمر بالصلاة عليه في التشهد فالمثبت مقدم على النافي وما الحافظ حج على من لم يحفظ والمثبت مقدم على الساجد. فإذا وردت أدلة تدل على التشهد أنه واجب عملنا بالوجوب أو على التشهد على الصلاة على النبي دليل على الوجوب أو التسليم دليل على الوجوب. لماذا؟ لأن المثبت مقدم على الساجد ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وسيأتي في آخر باب الصلاة أحاديث التشهد وأحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث التسليم كما سيأتي أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هل لابد أن يصلى في على النبي صلى الله عليه وسلم وآله أو يكفي الصلاة على النبي ولو لم يصلي على آله؟ وسيأتي أحد بواجبات آخرة. بعضهم يقول بوجوب التعوذ من أربع بعدما يتشهد ويصلي على النبي، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بعضهم قال لما أمر النبي بها فهي من الواجبات، به واجبات لم تذكر في حديث المسيح صلاته. ستأتي في باب التشهد وفي باب التسليم. الراجح على عندي على أن ما ورد من الأدلة الصحيحة يدل على الوجوب في الصلاة نحكم بأنه واجب مطلقا سواء ذكر في حديث المسيء صلاة أو لم يذكر، لأن المثبت مكتب على النافي ومن حفظ حج على من لم يحفظ. قال في حديث رفاعة بكثرة هو ابن رافع صحابي أنصاري شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد مع علي عليه السلام الجبل الصفين وتوفى أول إمارة معاوية عند أحمد وابن حبان فإنه عندهما بلغ حتى تطمئن قائما. فيه دليل على وجوب الاعتدال لأن بعض المصلين قال ما يركع ما يعتدل حتى ترجع الأعضاء إلى محلها حتى تطمئن قائما. وفي لفظ لأحمد فأجم صلبك حتى ترجع العظام أي التي انخفضت حال الركوع ترجع إلى ما كانت عليه حال القيام للقراءة وذاك بكبار الاعتدال. ولهذا العلامة المقدسي مؤلف كتاب عمدة الأحكام أتى بهذا الحديث في باب الاعتدال. صاحب سب بلوغ المرام أتى به في أول باب صفة الصلاة. أما صاحب عمدة الأحكام فهذا الحديث في باب الاعتدال، لأجل يؤكد على أن الاعتدال واجب، لأن بعض المصلين يتساهلون ولا يعتدلون حتى ترجع الأعضاء إلى ما كانت عليه، وذلك بكمال الاعتدال. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع أي مرفوعا: إن لا تتم صلاة أحدكم حتى يصبغ الوضوء كما أمرها الله في آية المائدة ثم يكبر الله تكبيرة الإحرام. إنما سمى العلماء النبي ما سمى تكبيرة الإحرام، إنما العلماء سموها تكبيرة الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أول تكبير تكبيرة الإحرام، ولا ورد عن النبي أنه كان يسميها تكبيرة الإحرام، إنما سماها العلماء اشتكوها من حديث تحريمها التكبير، ويحمده بقراءة الفاتحة، إلا أن قوله فإن كان معك قراءة يشعر بأن المراد بقوله يحمده غير القراءة، ودعا الافتتاح فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد والثناء بعد تكبيرة الإحرام، ويأتي الكلام في ذلك. سيأتي الكلام بالتوجه هل هو واجب والاستفتاح أو غير واجب، ويثني عليه بها وفيها في رواية النسائي وأبي داود عن رفاعة: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا أيوة لم يكن معك قرآن فأحمد الله. آية الماضي: الحمد لله، والأفضل أن يقول الحمد لله، وكبره بلفظ الله أكبر، وهلله بقوله لا إله إلا الله، فدل على أن هذه عوض القراءة لمن ليس له قرآن يحفظه. من لم يستطع يحفظ الفاتحة فلا مانع له أن يقول بدل ما يأتي بالفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا يقول العلماء لمن كان عاجزا عن أن يحفظ الفاتحة. ولأبي داود أي من رواية رفاعة ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، ولابن حبان ثم بما جاء. هذا حديث جليل يعرف بحديث المسيء صلاته، المسيء صلاته، المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، وقد اشتمل على تعليم ما يجب الصلاة وما لا تتم إلا به، فدل على وجوب الوضوء لكل قائم إلى الصلاة، وهو كما دلت عليه الآية: إذا قمتم إلى الصلاة. فالوضوء قد ثبت بالأدلة القطعية المتواترة من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين: إذا قمتم إلى الصلاة، والمراد من كان محدثاً كما عرف من غيره، أما من كان متوضئاً طاهراً فلا يقوم. في أول الإسلام كانوا يتوضؤون لكل صلاة، لأن القرآن يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فكان القوم يتوضؤون لكل صلاة من حين شرع الوضوء إلى السنة الثامنة. فجاء في حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بوضوء واحد، فقال عمر بن الخطاب: إنك يا رسول الله عملت ما لم تعمله دائما. قال: وماذا؟ قال: صليت حتى الصلوات بوضوء واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلت ذلك يا عمر، عمدا فعلت ذلك. أي أبين لكم أنه لا مانع للإنسان أن يتوضا وينوي بوضوء حتى الصلوات حتى يحدث، ولهذا بقي منذ يقدر للإنسان أن يتوضا لكل صلاة وإن لم يكن قد أحدث، لأن النبي جعله رخصة. أما ظاهر القرآن فإنه يقول إذا دمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولهذا استنكر الدكتور توفيق شدي كان من طلبة جامعة القاهرة قبل 80 سنة، طالب اسمه توفيق شدي مسلم ابن مسلم، ولكنه متشكك في الإسلام متبلسم، صادق مع ولد آخر شباب مثله جدي إلى أن القيمة المسيحية النصراني، وبعد صاحبوا وقالوا ندرس الأديان كلها اليهود والنصران والإسلام ونفسد أيهما أفضل، فدرسوا الدين اليهودي والدين النصراني والدين الإسلامي، فوجدوا أن الدين الإسلامي هو الدين السمح وهو الدين الصحيح الموافق للعقل. حالا القبطي اعتنق الإسلام وأسلم، والتوفيق صدقي هذا بعد ما تاب من الزندقة وتاب من التردد والتشكك فأصبحا مسلمين خالصين. فقيل لهما هل ستكونا شافعيين أو حنفيين أو مالكيين أو حنبليين؟ قالوا أندرس المذاهب هذه كلها ونرجع لأنفسنا، ما ردينش بالإسلام إلا بعد ما درسناه وكاننا باليهودية والنصرانية، عاد نقلد الإمام الشافعي. قالوا فإذا استشكلتوا مسألة؟ قالوا مسألة السيد محمد رشيد رضا فإنه علام مجتهد نرجع إليه. فمن جملة ما رجع إليه أنه قال قرأنا القرآن فإذا فيه يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيه دليل على أنه يجب على كل إنسان سيقوم يصلي أي صلاة كان أن يتوضأ، مع أن المسلمين الذي عرفناهم كلهم يتوضأ لعدة صلوات. فأجاب عليه محمد بن شكرما قال نعم ظاهر القرآن كما قلتما، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل هكذا، لكنه في سنة ثامنة صلى عدة صلوات بوضوء واحد، وقال لعمر عندما فعلت ذلك يا عمر فهو دليل على هذا. قالوا أين هذا الحديث؟ قال لهم في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وكذا. حالا سالوا اشتروا الاستفادة واطلعوا وتيكلوا، وحالا ابتعد الشك الذي قد كانوا بيتشككوا فيه، يستنكروا أن المسلمين بيتوضوا لعدة صلوات في حين أن القرآن يقول إذا قمتم إلى الصلاة، أي أنه واجب على كل إنسان أن يتوضأ لكل صلاة كان بها مطلقة سواء انتقض الوضوء أو لا، لولا حديث عمر هذا. قال والمراد لمن كان محدثا كما علم من غيره، وقد فسر ما أجمل رواية البخاري، فسرت ما أجمل رواية البخاري رواية النسائي بلغ حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المروجين ويمتح برأسه ورجليه إلى الكعبين. وهذا التفصيل دل على عدم وجوب المضمض والاستنجاد، ويكون هذا قرينا على حمل الأمر بهما حيث ورد على الناس. أجمع العلماء على أن المضمض والاستنجاد من المشروعات في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما توضأ يتمضمض ويستنجد، لكنهم اختلفوا هل المضمض هو الاستنجاد واجبات أو من السنن المؤكدة. اتفق العلماء من أيام الصحابة إلى اليوم في مشارق الأرض ومغاربها أن المضمض والاستنشاق من المشروعات في الوضوء، لكنهم اختلفوا هل من المشروعات في الوضوء على جهة الإيجاب أو على جهة الندب. فذهب جماعة من العلماء منهم الإمام الشافعي وأيده السيد محمد بن إسماعيل الأمين إلى أن المضمض والاستنشاق عبارة عن سن مؤكدة، وذهب الإمام الهادي إلى أن المضمض والاستنشاق واجبات، وأيده الإمام الشوكاني. هذه من المسائل التي اختلفت فيها آراء الأمير الشوكاني، وإلا فالغالب أن ترجيحات الأمير وترجيحات الشوكاني تتوافق كثيرا، وفي بعض الأحوال يختلف رأي الأمير عن رأي الشوكاني، ومن جملة ما اختلف في هذه المسألة. فالإمام الشوكاني يحكم بأن المضمضة والاستنشاق واجبة، والإمام الأمين يحكم بأنها إنما هي مندوبة فقط. أحتجر شوكاني بالأحاديث الواردة بالمضمضة والاستنشاق في صيغة الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فتمضمض، في حديث قال النبي: إذا توضأت فتمضمض، وفي حديث آخر: إذا توضأت فاستنثر، يخرج الماء من أنفك، والأمر يقتضي الوجوب. وعدم ذكره في القرآن لا يدل على العدم، والتثبيت مقدم على النافي، ومن سكت ليس بحجة على من حفظ، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. هذا هو دليل الإمام الهادي ودليل الإمام الشوكاني. أما الإمام الشافعي فإنه قال: عدم ذكر في حديث المسيء صلاته يدل على عدم، وعدم ذكر في القرآن يدل على العدم، ما مش في الآية يتبضبض ويستنشق ولا في الأمر، إنما باب الفعل، والفعل لا يدل إلا على الندم والسنية ولا يدل على الوجود. وهذا البحث قد تقدم في باب الوضوء، فراجعوا باب الوضوء في سبل الصلاة. ودل على إيجاب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام. اختلف العلماء، أجمع العلماء على أن استقبال القبلة واجب، بل هو ركن، بل هو شرط. ومن لم يستقبل القبلة فصلاته غير صحيحة، لأنه ورد في الحديث: فمن أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم استقبال القبلة من الأركان، من أركان الإسلام، واتفق العلماء على وجوبه. ودل على إيجاب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام، وقد تقدم وجوبه وبيان عفو الاستقبال للمتنفر الراكب. من كان متنفر راكب فيجوز له أن يصلي ويكبر ويومي، سواء كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة. فإذا كان ذاهب إلى الروضة أو إلى الحق فهم توجه إلى القبلة، وإن كان ذاهب إلى ذبح فهو مستقبل القبلة. لا مانع للمتنفل الراجب أن لا يستقبل القبلة كما تقدم الدروس الأولى. ودل على وجوب تكبيرة الإحرام، وهذا الظاهر مجمع عليه. وعلى تعيين ألفاظها رواية الطبراني لحديث رواية الطبراني ثم يقول: الله أكبر، لأنه قال كبر كبير. قالت الرواية الثانية: الله أكبر. هذا حديث الطبراني مبين للحديث الأول الذي فيه وكبر كيف يقول الله أكبر، وهذا مذهب الجمهور. ذهب جمهور العلماء إلى أن تكبيرة الإحرام تكون بلفظ الله أكبر، وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه أجاز بأن يقول الله أعظم، بل روي عن أبي حنيفة أنه أجاز أن تكون التكبيرة باللغة العجمية الفارسية فيقول خداي بيان، بمعنى الله أكبر. خداي بيان، بيان بمعنى الله، وخداي بمعنى أكبر باللغة الفارسية. ها؟
خداي الله. خداي الله.
خداي الله أكبر. خداي بيان. ثم يقول الله أكبر. ورواية ابن ماجه التي اصحاب خزيمة بن حبان من حديث أبي حميد من فعله صلى الله عليه وسلم: إذا قام إلى الصلاة اعتذر قائما ورفع يديه ثم قال الله أكبر. ومثل أخرجه البزار من حديث علي عليه السلام بإسناد صحيح عن جد مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. فهذا يبين أن المراد من تكبيرة الإحرام هذا الله، خلافا لأبي حنيفة. ودل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة سواء كان الفاتحة أو غيرها. لقوله معك السلام معك من القرى، وقوله فإن كان معك القرآن ولكن رواية أبي داود برد فاقرأ بهم الكتاب، وعند أحمد وابن حبان ثم اقرأ بهم القرى. فرواية ابن حبان وأحمد مبين ومفسر للرواية الأولى، ثم اقرأ بما شئت وترجم له ابن حبان بعض فرض المصلي فأتحت الكتاب في كل ركعة. فمع تصريح الرواية بأم القرآن يحمل قول ما تيسر معك على فاتحة لأنها كانت المتيسر لحفظ المسلمين لها، أو يحمل عنه صلى الله عليه وسلم عرفا من حال مخاطبا أو لا أحفظ الفاتحة، ومن كان كذاك وأحفظ غيرها فلو أن يقرأه، أو أنه من شغل بحديث تعيين الفاتحة، أو أن المراد ما تيسر فيما زاد على الفاتحة ويريده. رواية أحمد وابن حبان فإنها عينت الفاتحة وجعلت ما تيسر لما عداها، فاحتمل أن الله بحيث قال ما تيسر ولم يذكر الفاتحة ذهل عنها ودل على إنكار غير الفاتحة مع قوله في أم الكتاب وبما شئت أو شئت، ودل على أن من لم يحفظ القرآن يجزئ والحمد والتكبير والتالي الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وأنه لا يتعن عليه منه قدر مخصوص ولا لفظ مخصوص. وقد ورد تعيين الألفاظ بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ودل على وجوب الركوع ووجوب الاطمئنان فيه. وفي لفظ لأحمد بيان كيفيته فقال فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وانفض ظهرك ومتن ركوعك. الذي يركع لا يوطي قوي ولا يرفع راسك قوي، بحيث لو فعلوا فوقه وعاء فيما ما يستقيم. إذا جرينا وعاء دبه لأنه ولا تنكه وضرحنا فوق ظهره تستقيم، بخلاف إذا وطى رأس القوي فهو منيعا ويسمع التدبير، ربما يسقط الباردي من عند رأسه، وإذا رفع رأس القوي في الركوع ربما ينسع الباردي أدريف الماء من جفاه، ولكن يكون متوسط. وفي رواية ثم تكبر وترجع حتى تطمئن مفاصلك وتسترخي، ودل على وجوب الرفع من الركوع وعلى وجوب الانتصاب دائما وعلى وجوب الاطمئنان القولي حتى تطمئن قائما. ولهذا أن المقدسي مؤلف عمدة الأحكام أتى بحديث المسيء هذا في باب الاطمئنان وفي باب الاعتدال، وقد قال المصنف انها باسناد مسلم، وقد اخرجها الشراء ايضا باسناد على شرط البخاري فهي على شرط الشيخين، ودل على وجوب السجود والطمأنينة فيه. وقد فصلتها روايه النسائي عن اسحاق بن ابي طلحه قيل ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه وجبهته حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ودل على وجوب القعود ما بين السجدتين، ودل على وجوب القعود بين السجدتين. وفي رواية النسائي ثم يكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويمن سلبه. وفي رواية فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، دليل على الرفع والنصب، فدل على أن هيئة القعود بين السجدتين بافتراس اليسرى، ودل على أنه يجب أن يفعل كل ما ذكر في بقية ركعات صلاته إلا تكبيرة الإحرام، فإنه معلوم أن وجوبها خاص بالدخول في الصلاة والركعة، ودل على إيجاب القراءة في كل ركعة، وعلى ما عرفتها من تفسير ما تيسر في الفاتحة فتجب الفاتحة في كل ركعة وتجب قراءة ما شاء معها في كل ركعة ولو آية واحدة، لأن علماء المذهب العدوي يقولوا ثلاث آيات. ويأتي الكلام على إيجاب ما عدا الفاتحة في الآخرتين والثالث من المغرب، وعلم أن هذا حديث جليل تكرر من العلماء الإسلام به على وجوب كل ما ذكر فيه وعدم وجوب كل ما لا يذكر فيه، أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب فلأنه صادقه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأمر بعد قوله لن تتم الصلاة إلا بما ذكر فيه. وأما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لا يجب فلأن المقام مقام تعليم الواجبات في الصلاة، فلو ترك ذكر بعض ما يجب لكان فيه تأخير البيع عنه الصلاة وهو لا يجب بالإجماع. فإذا حصلت ألفاظ هذا الحديث الصحيح أخذ منها، فإذا حصلت ألفاظ هذا الحديث الصحيح أخذ منها بالزائد، ثم إن عارض الوجوب التعالى عليه ألفاظ هذا الحديث أو عدم الوجوب دليل أقوى منه عمل به، وإن جاءت صيغة أمر في شيء لم يذكر به هذا الحديث احتمل أن يكون هذا الحديث قرينه على حمل الصيغة على الندب، واحتمل البدء على الظاهر فأحتاج إلى مرجح للعمل به. الظاهر أن ما ورد مما يدل على الوجوب أننا نحمله على الوجوب، وإن لم يرد في حديث في صلاته لأن الشرعيات تتزجد وتزايد. ومن الواجبات المتفق عليه ولم تذكر في هذا الحديث النية، قلت كذا في الشرح، والجاهل أن يقول قوله إذا قمت إلى الصلاة دالا على إيجابها، إذ ليس النية إلا القصد إلى فعل الشيء. وأيضا حديث إنما الأعمال بالنيات، وقوله فتوضأ قاصدا له، ثم قال والقعود الأخير أي من الواجب المتفق عليه ولم يذكره في الحديث، ثم قال ومن المختلف فيه التشهد الأخير هل هو واجب أو لا، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم هل هي واجبة أو لا، والسلام في آخر الصلاة هل هي واجبة أو لا. وعن أبي حميد بصيغة التصغير الساعدي، هو أبو حميد عبد العمد الرحمن بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي، منسوب إلى ساعدة، وهو أبو الخزرج المدني، غلب عليه كنيته، مات آخر ولاية معاوية. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر أي للإحرام جعل يديه أي كفي حد فتح المؤمرة وسكون الدار المعجمة من كفي، وهذا ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وهذا قد قال به جماعة الجماهير من العلماء حتى الحنفية والزيدية، الإمام زيد بن علي والإمام أبو حنيفة يقولان برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أما الهادوية فلا يقولون برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أما رفع اليدين عند الركوع أو عند الاعتدال أو عند القيام من التشهد الأوسط فقد قال به الجمهور وخالف فيه أبو حنيفة. فالحنفي لا يرفعون أيديهم إلا عند تكبيرة الإحرام، والشافعي يرفعون أيديهم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال وعند القيام من التشهد الأوسط، الشافعي هكذا. أما الحنفي ولا الإمام زيد بن علي فلا يرفعون إلا في موضع واحد، وهذا البحث سيأتي. وهذا ورفع اليدين عن تكبيرة الإحرام، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه تكتم بها نفس رواية أحمد الحديث المسيء صلاته، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك وامدد ذلك ومكن ركوعها، ثم حاصر فكلها فصاد المؤمرة مفتوحا فرى ظهره، قال وحطى به أي ثنى في السواء من غير تجويد. وفي رواية البخاري ثم حتى في الحال مملون ثم حنى في الحال مملون وأسمعنا، وفي رواية غير مقنع رأسه ولا مصوبه، غير مقنع رأسه أي أنه حينما ركع لم يوطي رأسه جدا ولا رابع رأسه جدا، وهذا دليل على أن الإنسان يركع هكذا لا يقنعه هكذا، لو ما أشكد الإناء ولا يصوبه هكذا، لا يكون حادثه هكذا ولا هكذا، بل متوسط. الفقهاء يقولوا إذا سرطرح تنجرم منه ما تمتعش، بينما إذا قد كان قد وطى من عند رأسه أتنكع، وإذا وطى من وإذا رفع رأسه أتنكع من عند كبره.
هذا بيدي هذا بن محمد إلى عند أذنيه لا بأس؟
لا مانع، لعند من كبره أو أذنيه كلهم أحاديث صحيحة. قال الخطابي أيثنا أبي سوائم غير تقوي، وفي رواية بخاري ثم حنى بالعام ومرى ظن الواحد معنا، وفي رواية غير مجمع فأسه ولا مصوره، وفي رواية وخرج بين أصابعه فإذا رفع رأسه أي من الركوع استوى. سأل أبو داود فقال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا لك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا لك الحمد، وفي رواية ربنا ولك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا ولك الحمد. رواية بالواء ورواية باللهم ورواية بالعكس ورواية جامعة بينهما. وأيضا سيأتي الكلام من يقول ربنا لك الحمد ومن يقول سمع الله لمن حمده. الإمام أو المؤتم قال ورفع يديه، وفي رواية عبد الحميد زيادة حتى يعادي بهما منكبي معتزلا حتى يدخل الفقار، فقال فتح الباب القار آخر لا جمع فقاره، وهي عظام الظهر. وفي رواية بتقديم القار على الفا مكانه، والتي عبر عنها في حديث الفاصل قال حتى ترجع العظام، فإذا سجد وضع يديه غير مفترس، أي الأباء عند ابن حبان غير مفترس ذراعيه، ورأتا بثما بأن يضمهما إليه، واستقبل بأطراف أصابع رجلي القبلة. ويأتي بيانه في شرح حديث أمرتان أسجد على سبعة أعظم. لا بد أن يسجد الإنسان على سبعة أعظم، لأنه بلغنا أن بعض من يصلي صلاة التراويح هي السجد على يد واحد واليد الثاني فيها المصحف، وهذا استدعى لأنه مسجد على استعضى، ولا أن العضو السابع داقم للمصحف، واللازم أنه يضع إمامة أو يضع كرسي أو يضع يعني متكة أو يضع وزادة أو يضع كتاب أو غيره، فيطرح المصحف فوقه ثم يسجد على الأعضاء السبعة. وإذا جلس بالركعتين جلوس التجاوز الأوسط جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس بالركعة الأخيرة للتجاوز الأخير كتم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. حديث أبي حميد هذا روي عنه قولا وروى عنه فعلا، وأصب فيهما صلاته صلى الله عليه وسلم. وفي بيان صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه حذو من كفيه، ففي دليل على أن ذلك من أفعال الصلاة، وأن رفع اليدين مقارن للتكبير، والذي دل عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود وقد ورد تكتيم الرفع على التكبير وعكسه، فورد بلفظ رفع يديه ثم كبر وبلفظ كبر ثم رفع يديه. لا مانع للإنسان أن يرفع ثم يكبر، أو يكبر ثم يرفع، أو يكبر ويرفع في لحظة واحدة، لا تعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم، كما أنه يرفع يديه إلى عند أذنيه أو إلى عند منكبيه، لأن في حديث أنه إلى الأذنين وفي حديث أنه إلى المنكبين، أو كل جائز، أو طرف الأصابع عند الأذنين وآخر الكف عند الجنبين. وقد ورد قال ثم وللعلماء قولان، الأول مقارنة الرفع للتكبير والثاني تقديم الرفع على التكبير، ولم يقل أحد بتكبير التكبير على الرفع، فهذه صفته. وفي المنهاج وشرحه النجم الواحد الأول رفع ورفعه وهو الأولى رفعه وهو الأصح مع ابتدائه، ما روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه أحد من كبيه حين يكبر، فيكون ابتداؤه مع ابتدائه ولا استصحاب في انتهائه، فإن فرغ من التكبير تبني تمام الرابع أو من العكس أثم الآخر، فإن فرغ منهما حتى يديه ولم يستجم الرابع، والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويده قارتان فإذا فرغ أرسلهما لأن أبا داود روى كذلك بإسناد حسن. وصح هذا البغدادي واختار الشيخ ودليل في مسلم من رواية ابن عمر. والثالث يروى مع ابتداء التكبير ويكون انتهاء ما عنده ويحطهما بعد فراغ التكبير لا قبل المدراس لأن الربع التكبير فتان معه. وصح المصنف من الزباب إلى الجبر أو كل جائز كل من وارد عن النبي انتهى بوقته وفي تحقيق الأجوال وأدلتها ودلت الأدلة أنهم لا عمل خير فيه فلا يتعين شيء بحكمه. هذا هو رأيي لا يبحث المقصود أنه يرفع يديه ويكبر يشبع بهذا أو بهذا أو يجمع بينهما. هذا الظاهر ما قاله الأمين أن أدلة تدل على أن من عمل أن العمل المخير فيه فلا يتعين شيء يحكمه. وأما حكمه هل واجب أو لا؟ عند الظاهر واجب وعند الجمهور مجنون. فقال داود والأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وجمع أنه واجب لثبوته من فعله صلى الله عليه وسلم. فإنه قال مصنف أنه روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 شحاديا منهم 10 المسجد لهم في الجنة علي والثلاثة وابن عوف وسعد منهم وكذا سعيد كذاك أبو عبيدة ما هو منهم وطلحة والزبير ولا نزيد. هؤلاء العشرة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة علي والثلاثة وابن عوف وسعد منهم وكذا سعيد كذاك أبو عبيدة ما هو منهم وطلحة والزبير ولا نزيد. وروى البياجي عن الحاكم قال أن علم السنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المستدرون بالجنة كمن بعدهم من الصحابة مع سببهم في البلاد الشاسعة أي هذه السنة. حديث الرفع لليدين عند تكبيرة الإحرام متواتر. قال البياجي هو كما قال استاذنا أبو عبد الله قال الموجبون يتبقى الرفع عن تكبيرة الإحرام هذا لثبوته وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي فلذلكنا بالوجوب. وقال غيرهم أنه سنة من سنة الصلاة وعليه الجمهور وزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فهذه من المسائل التي اختلفت فيها آراء الإمام زيد بن علي مع آراء الإمام الهادي. فإذا قيل لكم بترفعوا وانتم في الجروب زيد بن علي نفسه يقول هذا الإمام زيد بن علي يقول بهذا وهو موجود في مجموع الإمام زيد بن علي والقاسم والناصر والإمام يحيى. وبه قالت الأئمة الأربعة من أهل المذاهب ولم يخالف فيه ويقول أنه ليس السنة إلا الهادي. وبهذا تعرف أن من روى عن الزيدية أنهم لا يدرون به فقد حمم النجل بلا علم فليقول الهادوية. هذا وأما من ناصر الحزن الأطرش قال الزيدية ينقسم إلى قسمين زيدي الناصرية أتباع الناصر الحزن الأطرش الذي هاجر من المدينة في الجنة الثالث من الهجرة إلى بلاد الجيل والتيلم في دبلستان في بلاد الغرس وتبعه جماعة وبقي المذهب الزيدي الناصري من آخر القرن الثالث إلى القرن السابع ثم انقلب ودخل في المذهب الجعفري. فإن الزيدية المؤيد بالله وأبو طالب والسيد مالك دين والمرشد بالله هذا كلهم أبو العباس هذا لا مش من اليمن هذا لا من زيدية بلاد الجيل والتيلم. والهادوية هم الذين تبعوا الإمام الهادي يحيى بن الحسين الذي انتقل من المدينة إلى اليمن. وبه قالت الأئمة الأربعة من أهل المذاهب ومن جملتهم الزيدية الناصرية، لأن الإمام الناصر الحسن الأدروش كان يقول بأن الرفع في أول تكبيرة الإحرام مشروع، ولم يخالف فيه ويقول أنه ليس السنة إلا الهادي. وبهذا تعرف أن من روى عن الزيدية أنهم لا يدلون به فقد عمم النبي بلا علم هذا. وأما إلى أي محل يكون الرفع، فرواية أبي حميد هذه تريد أنه إلى مجابر المنكبين، والمنكب مجمع على أصحاب المنكبين وهو عضد وبه أخذ الشافعية.